زاد التلاوة برنامج أسبوعي يقدمه الشيخ الدكتور متولي عبد المجيد.
برنامجنا برنامج قرآني تعليمي،
أحكام التدوين بأسلوب واضح وبسيط،
واللحن هو الخطأ والميل عن الصواب.
استقبال الاتصالات وتصويب التلاوات.
لام هذا مد لازم وميم مد لازم، كلاهما ست حركات.
يأتيكم في الأوقات التالية ويعاد في الأوقات التالية.
وعي القلوب بقول بارئ الذي
قناة زاد العلمية.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونا، وقيل في المراد منها أوجه، وكونه اختلاف لفظ أوجه قام بها أئمة القرآن ومحرز التحقيق والإتقان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في رحاب حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المباشر، برنامج زاد التلاوة، والذي يبث عبر قناة زاد العلمية. أرحب بكم وأرحب بضيفي في هذه الحلقة، الأخ إبراهيم محمد آدم والأخ أحمد خيري حماد. أهلا بكم.
أهلا.
أيها الإخوة، برنامجنا برنامج قرآني تعليمي يعنى بتلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة مجودة، يشتمل على مواد علمية وتلاوات مختلفة ولطائف قرآنية، فنسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله، وكذا على البريد الإلكتروني للبرنامج والموقع الرسمي للقناة. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ومع أولى فقرات هذه الحلقة، نذكركم أيها الإخوة بأننا تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن الاستعاذة والبسملة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أركان القراءة. أركان القراءة، الأركان جمع ركن، والركن هو جزء من أجزاء حقيقة الشيء، هو جزء من أجزاء حقيقة الشيء. يعني نقول مثلا هذا القلم، الأنبوب المعبأ بالحبر داخل هذا القلم ركن من أركان هذا القلم، بل لا يسمى القلم قلما إلا به. فعندنا أركان للقراءة، القراءة مصدر للفعل قرأ، يقال قرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض. أما معناها الاصطلاحي فهي المذهب الذي يذهب إليه إمام أو راو من أئمة القراءة. فمثلا عندنا ورش عن نافع صاحب رواية، ورش عن نافع من مذهبه إشباع المدود، وكذلك ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة المسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، هذا مذهب ورش في القراءة. فأركان القراءة يقصد بها الأشياء التي لا بد من توفرها في القراءة حتى نحكم عليها بالصحة. وأول هذه الأركان، الركن الأول التواتر أو صحة السند. والتواتر معناه التتابع، يقال تتابعت الأشياء أي جاءت بعضها في إثر بعض وترا وترا من غير أن تنقطع. ومعناه عند أهل الصناعة أن يروي القراءة جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. ولنضرب لذلك مثلا حتى يتضح هذا المعنى، أن يروي القراءة جمع عن جمع، عندنا مثلا جمع من أهل مصر، وجمع من أهل اليمن، وجمع ثالث من أهل العراق، اجتمع هؤلاء على مسابقة للقرآن الكريم مثلا، فلما قرأوا وجدنا أن قراءة اليمن هي عين قراءة المصري هي عين قراءة العراقي، فهنا نقول يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن أبدا أن يتوافقوا على الكذب. فهذا معنى أن ينقل القراءة جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند يعني من آخر جمع إلى منتهاه، ومنتهاه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قال به جمهور العلماء التواتر. أما صحة السند، الصحة ضد الضعف، والسند السند هو ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي، يعني سفح الجبل المرتفع من الأرض في أسفل الجبل هذا يسمى بالسند، وجمعه أسناد، جمعه أسناد. والسند عند أهل الصناعة الطريق الموصلة إلى القرآن، يعني سلسلة الرجال الذين رووا لنا قراءة القرآن الكريم. فمعنى صحة السند أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى، يعني أن يروي القراءة العدل الضابط. الأخ إبراهيم روى عن شيخه، وشيخه عن شيخه، وشيخه عن شيخه، وهلم جرة. أن يروي القراءة العدل الضابط الضابط عن مثله من أول السند من عند إبراهيم إلى منتهاه، منتهاه صلى الله عليه وسلم، أن يروي القراءة العدل الضابط عن مثله. كل هؤلاء الرجال عدول ضابطون، كلهم عدول ضابطون، هذا معنى السند. فإذا صحة السند لابد أن يكون السند صحيحا، يعني لا يكون فيه ضعف، لا يكون فيه انقطاع، لا يأتي واحد مثلا ويقول والله أنا قرأت على الإمام ابن الجزري، هذا مستحيل. الإمام ابن الجزري توفي سنة 833، فكيف قرأت على ابن الجزري؟ فلا بد أن يكون السند صحيحا. إذن الركن الأول من الأركان أن تكون القراءة متواترة أو صحيحة السند. طيب لو لم تكن القراءة متواترة أو صحيحة السند، نقول هذه قراءة شاذة، هذه قراءة ضعيفة، هذه قراءة باطلة، كما قرأ الإمام ابن محيصن سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير بنصب غير، هذه قراءة غير متواترة. الناظم يقول وغير بالنصب جماله وسم، الجيم رمز للإمام ابن محسن. وكذلك من قرأ يعبد الإمام الحسن إياك يعبد بضم الياء وفتح الباء. هذه القراءات قراءات غير متواترة غير صحيحة السند. هذا هو الركن الأول من أركان القراءة. ننتقل إلى الركن الثاني. نعم.
فيما يتعلق بالركن الأول،
نعم،
هل لنا أو هل الصحيح أن نقول صحة السند أم التواتر؟
نعم، هذا سؤال وجيه من الأخ إبراهيم، يقول طب بماذا نقول، نقول بالتواتر أم بصحة السند؟ التواتر هو ما قال به جمهور العلماء، وصحة السند قال بها بعض العلماء ومنهم الإمام ابن الجزري. وكأن الخلاف بين الفريقين، والله أعلم، الخلاف بينهما خلاف لفظي. لماذا؟ لأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن. فلما كتب المصحف المجمع عليه في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه اكتفي في الرواية بالصحة، طبعا مع موافقة العربية باقي الأركان ورسم المصحف. فكأن الخلاف بين القائل بالتواتر والقائل بصحة السند خلاف لفظي. حتى من يقول من العلماء بصحة السند اشترط وجود قراء تفيد العلم تقوم مقام التواتر، وهي الشهرة والاستفاضة ونحو ذلك. بارك الله فيك، هذا سؤال جيد. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان القراءة. الركن الثاني هو موافقة القراءة لرسم أحد المصاحف العثمانية. أولا، المصاحف العثمانية ما هي؟ يقصد بالمصاحف العثمانية المصاحف التي كتبت إبان زمن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، حينما جمع الناس على مصحف واحد وانتسخ منه عدة مصاحف وزعها على الأمصار الإسلامية، واختلف في عدد هذه المصاحف، والمشهور أنها ستة: المصحف المدني، المصحف المكي، المصحف البصري، المصحف الشامي، المصحف الكوفي، المصحف الذي اختص به الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه المسمى بالمصحف الإمام. هذه المصاحف لا بد أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد هذه المصاحف ولو احتمالا. وحينما نقول لا بد أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف، لا يشترط أن تكون موافقة لجميعها، بل لو وافقت بعضها صحة القراءة وقبلت. مثلا نحن نقرأ في سورة الشمس وضحاها: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، بالواو ولا يخاف. نحن نقرأ وفق رواية حفص، وحفص هذا كوفي، فكتبت روايته على ما يوافق المصحف الكوفي، يقرأ ولا يخاف عقباها. عندنا قراءة أخرى في هذه الكلمة: فلا يخاف عقباها، بالفاء. وهذه الكلمة كتبت في المصحف المدني والمصحف الشامي بالفاء، فلا يخاف، يعني من يقرأ لورش يجد في مصحف ورش فلا يخاف بالفاء. إذن لابد أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية. النظم قال: ولا عم في والشمس بالفاء وانجلى. كلمة عم هذه رمز للإمام نافع والإمام ابن عامر. فإذا لا بد أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، لا يشترط أن تكون موافقة لجميعها. هذه واحدة. الثانية، هذه الموافقة لرسم المصحف على نوعين. النوع الأول الموافقة التحقيقية، والنوع الثاني الموافقة الاحتمالية. الموافقة التحقيقية بمعنى أن يكون المنطوق موافقا للمكتوب، يعني الذي أنطقه أنا موافق لما في المصحف، هذه موافقة تحقيقية. الموافقة الأخرى الموافقة الاحتمالية، يعني أن يكون المنطوق مخالفا للمكتوب. كيف؟ في سورة الفاتحة في قوله تعالى: مالك يوم الدين، هذه الكلمة قرأت بقراءتين، صح؟ صحيحتين سبعيتين متواترتين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فمن يقرأ مالك يوم الدين، وللعلم هذه الكلمة كتبت في جميع المصاحف التي أشرنا إليها بدون ألف، المصاحف العثمانية كتبت هذه الكلمة في المصاحف العثمانية بدون ألف، يعني ميم لام كاف. إذن من يقرأ مالك يوم الدين قراءته موافقة للرسم تحقيقا. لماذا؟ لأن المنطوق موافق للمكتوب. أما من يقرأ مالك يوم الدين كحفص مثلا قراءته موافقة للرسم احتمالا، يعني يقدر ثبوت الألف هنا لكنها حذفت من الرسم اختصارا وعوض عنها بهذه الألف التي تجدونها بين الميم واللام، فهنا رواية حفص موافقة للرسم احتمالا. يبقى إذن لا بد أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. لو خرجت القراءة عن رسم المصحف نطلق عليها قراءة شاذة، قراءة ضعيفة، قراءة باطلة، كما قرأ الإمام الحسن رحمه الله تعالى اهدنا سورة الفاتحة اهدنا صراطا مستقيما. كيف؟ جميع المصاحف العثمانية الصراط بألف ولام، المستقيم بألف ولام، هو قرأ اهدنا صراطا بدون ألف ولام مستقيما، وزاد ألفا بعد الطاء في صراطا وبعد الميم في مستقيما. إذن هذه القراءة تقبل؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنها مخالفة لجميع المصاحف العثمانية، فنطلق عليها قراءة شاذة، قراءة ضعيفة، قراءة باطلة. طيب ننتقل إلى الركن الثالث من الأركان. الركن الثالث أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه العربية. القرآن نزل بلغة العرب، فمن الطبيعي أن تكون القراءة موافقة للغة العرب. القرآن عربي أم أعجمي يا أخي إبراهيم؟
عربي.
أعجمي أم عربي؟
عربي.
عربي. القرآن عربي. الله يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين. إذن لا بد أن تكون القراءة موافقة للغة العربية. طيب لو خرجت القراءة عن اللغة العربية، خالفت سنن العربية، خالفت قواعد العربية، نقول هذه قراءة شاذة، قراءة باطلة، قراءة ضعيفة، كما قرأ خارج عن نافع وجعلنا لكم فيها معايش، قرأها معايش، ماذا فعل؟ جمعها بالهمز. وهذه الكلمة معايش أصلها معيشة، مفردها معيشة، وأصل معيشة معيشة بياء مكسورة، فحينما تجمع هذه الكلمة تجمع بالياء، نقول معايش وليس معايش، هذا على الأصل. فإذا هذا خارج عن اللغة. وكذلك من يقف للإمام حمزة بالياء في مثل أسمائهم يقول أسمائهم، هذا خارج عن اللغة. ومن يقف بالواو في مثل شركاؤهم يقف شركاؤهم، هذا كله خارج عن اللغة. إذن لا بد للقراءة أن يتوفر لها ثلاثة أشياء حتى نحكم عليها بالصحة. الأول التواتر أو صحة السند. الثاني موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. الثالث موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. هذا فيما يتعلق بأركان القراءة. لعلنا ننتقل الآن إلى الفقرة التي بعد هذه الفقرة.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم
عندي سؤال.
تفضل.
كيف نتلقى القرآن الكريم؟
وهذا أيضا سؤال في محله، كيف يقول الأخ أحمد كيف نتلقى القرآن الكريم، كيف يتلقى القرآن الكريم، كيف نتعلم القرآن؟ ربما واحد يقول والله الأحكام التجويد هذه فيها صعوبة وأنا أجد مشقة. لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن سهل، القرآن يحتاج إلى تمرين، يحتاج إلى تدريب حتى تكون عند الإنسان ملكة يستطيع أن يقرأ القرآن بشكل صحيح. فكيف نتلقى القرآن؟ هذه عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن يقرأ الأستاذ أمام الطلاب ليتعلموا منه مخارج الحروف. الطريقة الثانية أن يقرأ الطلاب على الأستاذ ليصحح لهم الأستاذ، والجمع بينهما أعلى وأكمل. يعني أن يجمع بين القراءة الأستاذ، بين قراءة الأستاذ وقراءة التلميذ، هذا أعلى وأفضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة. يعارضه بمعنى ماذا؟ يدارسه. يعني جبريل يقرأ عليه السلام والنبي يسمع ليحفظ عنه ويعي عنه ما يقول، ثم يقرأ النبي مرة أخرى عليه الصلاة والسلام ليتثبت مما حفظ، ليتثبت مما حفظ. وقال السادة العلماء وفائدة درس جبريل عليه السلام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه. كيف هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأن الله تعالى يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه على لسان جبريل فاتبع قرآنه، وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذن القرآن له كيفية مخصوصة، لا يكتفى فيه بالمصحف، لا يكتفى بالقراءة من المصحف أبدا، لا بد أن يأخذ هذا عن الشيوخ المعتبرين. ففائدة درس جبريل عليه السلام تعليم النبي صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه، واحد، هكذا قال السادة العلماء، وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون ذلك سنة في حق الأمة، يكون هذا سنة في حق الأمة أن تتلقى القرآن عن الشيوخ، لا تقرأ من المصحف وفقط، ولتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. يبقى إذن فائدة درس جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء. أولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم تجويد لفظه، وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها، وليكون ذلك سنة في حق الأمة، ولتجويد التلامذة على الشيوخ قراءتهم. لا بد أن يتلقى القرآن بهذه الكيفية، لا بد أن يؤخذ عن المقرئ. وحينما نقول المقرئ أيها الإخوة يعني العالم، يعني العالم بالقراءة، العالم بها رواية ودراية، العالم بها أصولا وفروعا، كما نقول في عالم التفسير المفسر، ونقول في عالم الحديث المحدث، وكما نقول في عالم الأصول الأصولي. فنقول على عالم القراءة المقرئ، لابد أن تؤخذ القراءة عن المقرئ العالم بهذه القراءة. هذا فيما يتعلق بمادة اليوم، وننتقل وإياكم إلى الفقرة التي تليها، وهي تلاوة الجزء المقرر في هذه الحلقة، وسنتلو إن شاء الله تعالى من الآية 25 من سورة البقرة. نرجو من الجميع أن يتابعوا معنا وأن يفتحوا مصاحفهم لنتعلم كيف نتلو كتاب الله عز وجل على الوجه الصحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الفاسقون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم أيها الإخوة فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آيات من كتاب الله عز وجل تستكمل الحديث لكن الحديث هنا فيه بشرى للمؤمنين بشرى من الله عز وجل بأن لهم جنات تلك الجنات ذات الأشجار والنعيم العظيم تجري من تحتها الأنهار ومع تلك الأنهار وذلك النعيم لهم ثمرات متنوعة اسم الثمرة واحد وأشكالها كلما جاء بها واحدة لكن لها في كل مرة طعما لذيذا ليس كالطعم السابق وهذا من زيادة النعيم يوم بعد يوم ولهم مع ذلك في تلك الجنة التي بشرهم الله بها أزواج مطهرة من كل ما يعتري الأزواج في هذه الحياة الدنيا فالنساء مع أزواج لا ككل الأزواج والأزواج مع زوجات لا ككل الأزواج إنه نعيم من رب العالمين هذه هي الجنة بشرى للمؤمنين ثم يخبر الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا مهما دق ذلك المثل أو صغر ولو كان ذلك المثل بعوضة ولذلك تجد أن الذين في قلوبهم مرض يتضجرون من هذا ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أما المؤمن فهو الذي يهتدي وينتفع ويستنبط ما في ذلك المثل ويستفيد من تلك الأمثال التي لا يوفق الله عز وجل لها إلا عباده المؤمنين. أما أولئك الذين ينتقدون هذه الأمثال فهم الذين نقضوا عهد الله بعد أن عاهدوا الله على التوحيد وسعوا في هذه الأرض فسادا فكانوا من المفسدين. أولئك هم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. ثم يلفت الله عز وجل في هذه الآيات يلفت أذهاننا وأبصارنا إلى هذه الآيات العظيمة في أنفسنا ومما حولنا، فيقول سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم كان الإنسان عدما هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم خلقه الله ثم يعدم ثم آيات من حولنا خلق الله لنا السماوات وما فيها والأرضين وما فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فهو عليم بما في السماوات وما في الأرضين وما في أنفسنا فاللهم لك الحمد يا رب العالمين.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان
وتزودوا. مرحبا بكم في قناة زاد، ومع زاد التلاوة عدنا إليكم أيها الأحبة. نذكر إخواني بالتواصل معنا على الأرقام التي ستظهر على الشاشة إن شاء الله، ومع التعليق على ما جاء في قراءة اليوم. أولا عندنا الآية الأولى قوله تعالى وبشر الذين آمنوا. بعض الناس يعني يضغط على كسرة الراء فيقرأ وبشر الذين آمنوا هكذا، لا، الراء تكسر من غير ضغط. يعني مثلا عندنا حرض المؤمنين على القتال، كذلك يقرأ حرض المؤمنين على القتال وكأن هنا ياء محذوفة لالتقاء الساكنين. الصواب أن أقول وبشر الذين آمنوا. أيضا نلاحظ في كلمة الصالحات وجنات والأنهار وخالدون، هذه الكلمات كلها محذوفة الألف، محذوفة الألف وفق الرسم العثماني. ولعل واحدا يقول لماذا تحذف الألفات في مثل هذا، نقول أيها الإخوة عندنا خطان لا يقاس عليهما، الرسم العثماني خط المصحف وخط العروض. هناك بعض العلل يذكرها العلماء وهناك بعض الحكم لبعض الكلمات يعني نعرفها وهناك يعني علل لا نعرفها، فعلينا أن نقرأ ونلتزم بما جاء في المصحف. عندنا كلمة كلما، نبهنا سابقا أن عندنا هذه الكلمة جاءت في المصحف على ثلاثة أنواع، قسم متصل يعني كلما كلمة واحدة، وقسم فيه فصل كل عن ما وآتاكم من كل ما سورة إبراهيم، وقسم وقع فيه الخلاف بين المصاحف كتب في بعضها بالقطع وفي بعضها بالوصل. أيضا عندنا هنا وقفنا على كلمة قبل، ولما وقفنا جمعنا بين ساكنين الباء واللام، وبعض الناس لما يقف لا يبين القلقلة يقول قبل، لا، لابد أن تقلقل الباء قبل هكذا، بارك الله فيكم. أيضا عندنا ولهم فيها أزواج مطهها، ها الهاء دائما مرققة، لا أقول مطهها مطهها. أيضا عندنا قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن، لاحظوا لا يستحيي أن، كتبت هذه الكلمة بياء واحدة يعني ياء بعد الحاء يستحيي، ثم ألحقت بها ياء أخرى، هذه الياء التي تجدونها بعد الياء الأولى المردودة للخلف ألحقت بها، وهذه الياء الملحقة منطوقة، منطوقة في اللفظ، يعني أقول لا يستحيي أن، لا ليس لا يستحي، لا يستحيي أن، سواء وقفت على الكلمة أو وصلت هذه الكلمة بما بعدها أثبت اليائين. وهذه قاعدة أو أصل مضطرد في الرسم عند اجتماع يائين أو واوين، تحذف الساكنة منهما. وهذا كثير في الأميين النبيين والله يحيي ويميت، فعند الوقف على هذه الكلمة أثبت الياءين، وكذلك في الوصل أيضا لا نقرأها لا يستحي، هذه قراءة الإمام ابن محيصن وهي قراءة شاذة، ويستحي ماض كما قال الناظم، لا يستحي، لا كل لا يستحي، هذا خطأ. قوله تعالى فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هنا في وقف، علامة وقف، وهي الميم هذه التي تلاحظونها فوق الألف. عندنا نوعان من الميم في المصحف، هذه الميم ميم النسخ هذه علامة للوقف، وعندنا ميم أخرى توضع على التنوين وعلى النون الساكنة إذا أتى بعدهما حرف الباء، فتجدونها مكتوبة مثل ميم الرقعة، ميم الرقعة هكذا، هذه الميم دلالة على قلب النون والتنوين ميما لوقوع الباء بعدهما. أيضا عندنا قلنا سابقا أن الذين في أول كل آية في القرآن، الذي والذين يجوز وصلها بما قبلها عفوا على أنها تفسير لما قبلها، صفة لما قبلها، نعت لما قبلها، أقول وما يضل به إلا الفاسقين الذين كذا وكذا، يصح. قلنا إلا في مواضع لا توصل فيها الذين بما قبلها، تذكر أخي إبراهيم مثال لهذا؟
لا أذكر.
أخ أحمد،
مثل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
نعم، الذين آتيناهم الكتاب، هنا لا نصل الذين بما قبلها، لا نصل الذين بما قبلها، قبلها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، بعد الذين آتيناهم الكتاب. ومثل وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، بعدها الذين يحملون العرش الملائكة، وهكذا. أيضا عندنا إذا وقفنا على كلمة يوصل اضطرارا، لأنه لا يصح الوقف عليه اختيارا، إذا وقفنا عليه اضطرارا أو لاختبار واحد سألنا كيف تقف، أقول يوصل، أرقق اللام، لا أقول يوصل، يوصل، أما يوصل هذا عند ورش. أيضا عندنا قوله تعالى ثم إليه ترجعون، نبهنا سابقا على الوقف التام الذي لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، لا لفظا يعني إعرابا ولا معنى يعني سياقا. وكذلك نهاية التلاوة وهو بكل شيء عليم، هذا وقف تام كذلك، لأن بعده كلام آخر وهو الحديث عن قصة آدم عليه السلام. يستفاد أيها الإخوة من هذه الآيات أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، نسأل الله بمنه وكرمه أن نكون وإياكم منهم، أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإن من كمال النعيم في الجنة ألا يقدر بأي نوع من أنواع التنغيص أو الأذى، قال ولهم فيها أزواج مطهرة. أيضا الأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن يضربها للاعتبار يعتبر بها المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها في الكبر وما دونها في الصغر. أيضا وما يضل به إلا الفاسقين، من صفات الفاسقين نقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل. أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الطهارة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا يعني فيما يتعلق بالتعليق على تلاوة اليوم، وأنتقل وإياكم إلى ضيوفي الكرام في الاستوديو ومع الأخ إبراهيم ليتلو علينا من بداية الآية 25. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات
عفوا
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما
أخي إبراهيم عفوا بعض الناس لما يقرأ الحرف المفخم يعني يستعمل ظاهر الشفتين مع التفخيم يقول وعملوا يضم شفتين هكذا هذا صحيح؟
لا هذا غير صحيح
هذا غير صحيح التفخيم لا علاقة له بالشفتين لا علاقة له بضم الشفتين نعم فضل
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
أخي إبراهيم أتم الضم قل وهم فيها وهم
ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
ممكن ترفع الصوت شوية يا شيخ
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
طيب أخي إبراهيم لعلك تقف هنا يكمل أخي أحمد تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
هنا أخي أحمد كما قلنا إنه الكلمات التي كتبت بأين مثل لا يستحيي يعني منطوق فيها ياءان لكن في الرسم كتبت بياء واحدة وألحقت بها ياء أخرى وهذا موجود في يستحيي وفي النبيين وفي الأميين والكلمات كثيرة إلا في ثلاث كلمات كتبت فيها الياءين يعني الياء الثانية طرفا وهذه الكلمات هي وهيئ لنا في سورة الكهف مكتوبة بياءين ويهيئ لكم كذلك في سورة الكهف ولفي عليين في سورة المطففين نعم تفضل
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
أحسن تبارك الله فيك وهو بكل شيء عليم ما الحكم التجويد هنا
الإظهار الحلقي
لماذا
لأن هنا التنوين أتى بعده حرف العين، والعين من حروف الإظهار.
نعم، إذا أتى بعد التنوين، إذا أتى بعد التنوين حرف العين كان حكم التنوين الإظهار. لا أقول شيء عليم، شيء عليم هذا إظهار. نعم. طيب، عندنا في هذه الآيات بارك الله فيكم كلمة وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات، عندنا وعملوا الواو حرف مد حذفت في الوصف لالتقاء الساكنين، يعني أقول وعملوا الصالحات، فإذا وقفت
تثبت الواو،
إذا وقفت أثبت حرف المد، أقول وعملوا. يبقى إذن حرف المد إذا كان في آخر الكلمة، إذا كان في آخر الكلمة يحذف وصلا لالتقاء الساكنين، أما عند الوقف عليه نقف
بالإثبات،
بالإثبات نقول وعملوا. أيضا عندنا وقفنا على كلمة متشابهة. لماذا وقفنا بالألف متشابهة؟ هي في الوصل متشابها، وقفنا بالألف لأن الكلمة المنونة المنصوبة إذا وقفنا عليها تنوينها يبدل ألفا في الوقف، لا أقول متشابها أو متشابه، أقول متشابهة متشابهة. ومثل بناء، نداء، دعاء، وهكذا. أيضا عندنا في مثل قوله تعالى يضل به كثيرا، هذه الهاء تسمى عند علماء التجويد بهاء ايش اخي احمد؟
الصلة.
الهاء تسمى هاء ايش؟
هاء الضمير.
تسمى بهاء الضمير.
نعم،
تسمى بهاء الضمير، وحكمها هنا الصلة، يعني المد، المد بمقدار حركتين. اقول يضل به كثيرا، به كثيرا، لان هذه الكناية كما سنعرض ان شاء الله لا حالات، هذه الحالة توصل فيها الهاء، اقول به كثيرا. أيها الإخوة، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان،
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
زاد تزود،
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
حياكم الله أيها الإخوة، عدنا إليكم من جديد، وأذن وقت هذه الحلقة بالرحيل، ونذكركم بما تكلمنا فيه في هذه الحلقة. تكلمنا عن أركان القراءة، وقلنا للقراءة ثلاثة أركان. الركن الأول أن تكون القراءة متواترة أو صحيحة السند، وأن تكون موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وأن تكون موافقة لوجه من وجوه العربية ولو ضعيفا. ثم قلنا كيف يتلقى القرآن، قلنا يتلقى القرآن بطريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة المتقدمين أن يقرأ الأستاذ على الطالب ليتعلم منه مخارج الحروف، أو الطريقة الثانية أن يقرأ الطالب على الأستاذ ليصحح له الأستاذ. كان هذا تعليقا وإيجازا لما جاء في حلقة اليوم، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره ولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أشكركم أيها الإخوة وأشكر ضيوفي في الاستوديو، وكذلك الشكر موصول إلى فريق العمل الذي عمل معنا. وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، واعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.